العقل الثاني الى العقل العاشر هناك أخلاق المصاحبة للعقول. هذه الأخلاق طبعا أنا قلت للأخوة في بعض الأحيان يقال لها بالأخلاق العشرة، بالأخلاق التسعة، وفي أحيان أخر يقال لها في الاصطلاحات الشرعية يقال لها السماوات. هذا حتى من راح نشوف عبارة العلامة، العلامة لا يعبر عنها بالأخلاق وإنما يعبر عنها بالسماوات. النتيجة واحد زين. هذه الأفلاك، خلينا أبقى مع تسمية المشائين، هذه الأفلاك أولا حركة هي متحرك واحد، أي بعد ما نتحدث في النقلة الأولى هذه الأفلاك متحركة وحركتها حركة دائرية، يعني تتحرك بنحو الحركة الدائرية ولا تتحرك بنحو الحركة المستقيمة. إذن النقطة الأولى، النقلة الأولى أن هذه الأفلاك متحركة وليس ساكنة، وحركتها حركة دائرية وليست حركة مستقيمة. هذه النقلة الأولى. خلينا النقلة الثانية قبل أن أشرح في بيان، قلت الدليل مطول جدا لعله لا نستطيع إكماله اليوم. النقلة الثانية قبل أن أتحدث فيها أكون أقدم لها هذه المقدمة، فاللي راح أتحدث به ليس هو النقلة الثانية إنما هي مقدمة لكي تتضح من خلال هذه المقدمة ماذا يتضح، يتضح أو تتضح النقلة الثانية. المقدمة تقول أن الحركة على أقسام ثلاثة: حركة طبعية، وحركة قسرية، وحركة إرادية. طبعا القسمان الأول والثاني مرة على الأخوة، ليس كذلك سيدنا؟ الحركة الطبعية والحركة القسرية تقدم بيانهما، إنما الجديد الذي لم يتقدم له ذكر سابق القسم الثالث اللي هو الحركة الإرادي. إذا يذكرون للأخوة قلت عندما أمسك بيدي حجرا أو كتابا وأرفع يدي عنه فإنه سوف يسقط إلى الأسفل. حركة الكتاب من الأعلى إلى الأسفل شيء يسمونه حركة طبيعية أو طبيعية. ليش؟ لأنها انسجمت مع طبع الكتاب أو الحجر. أما إذا ألقيت الحجرة بالعكس، شنو بالعكس يعني؟ من الأسفل الشيخ عدنان إلى الأعلى، فحركة الحجر من الأسفل إلى الأعلى على صدق طبعه لو على خلاف طبعه، على خلاف طبعه فتكون حركة قسرية. هذا واضح وهذا تقدم في أبحاث قريبة سابقة. الكلام في القسم الثالث، عندما تحرك جناب السيد من بيته إلى المسجد، أسأل الأخوة هل يقال لحركته أنها حركة طبيعية؟ الجواب لا، وإلا لو كانت حركته حركته إلى المسجد حركة طبيعية لما غادر المسجد، لكنني أجده ماذا؟ يغادر المسجد. الحجر عندما يكون على الأرض فإنه لا يغادر الأرض إلا بفعل فاعل، أليس كذلك؟ أما جناب السيد فيغادر المسجد باختياره من دون ماذا؟ أن يجبره أحد على ذلك، فحركته ليست حركة طبيعية، وكذلك حركته ليست حركة قسرية، لم يدفعه أحد كي يخرج من المسجد. فهذا النحو من الحركة الذي لا يصدق عليه أنه حركة طبعية ولا يصدق أنه حركة فسرية، فهو الحركة الإرادية. وهذه كل حركاتنا الناشئة عن اختيار وقصد وإرادة يقال لها أنها حركات إرادية. إن شاء الله واضح يا توفيق. احنا سيدنا ذكرني بالنقلة الأولى قلنا أن الأفلاك هذه ساكنة أم متحركة؟
متحركة.
وحركتها مستقيمة أم دائرية؟
دائرية.
راح نطرح سؤال حتى يكون الجواب عن النقلة الثانية. خب ما دامت الأفلاك متحركة فهل حركتها حركة طبيعية أم حركتها حركة قسرية أم حركتها حركة إرادية؟ مو أنت قلت هذه متحركة والحركة على أقسام ثلاثة، فحركة هذه الأفلاك من أي قسم من هذه الأقسام؟ ثلاثة. واضح إن شاء الله. هذا سؤال من الجد اللي من أجاب راح يصير النقل الثاني. الجواب سأدعي دعوة وسأثبتها أن حركة الأفلاك ليست حركة طبيعية ولا هي حركة قسرية، وإذا لم تكن طبيعية ولا قسرية إذن هي جواب إرادي. ما الدليل على عدم كون الحركة في الأفلاك حركة طبيعية ولا حركة قسرية حتى يتعين قوله بالحركة الإرادية؟ يقول المصنف والشارح يقول الحركة الطبيعية معناها أن الشيء لا يغادر الشيء المتحرك بالحركة الطبيعية لا يغادر المكان باختياره، ليس كذلك؟ ليس كذلك؟ وهنا ما دامت الحركة بحسب النقل الأولى حركة دائرية، إذن سيدنا يريد واحد يباو على حركة إيه، كل نقطة تصل إليها يصل إليها الفلك يقف عندها أن يغادرها إلى ما بعدها؟ أشير تعلع ما من فرق يوصل لهذه النقطة ويبقى عندها أو لا يبقى عندها، لا يغادرها إلى نقطة أخرى، يصل إلى هذه النقطة لا يبقى عندها، وإلا لما كانت الحركة حركة دائرية، يصل إلى هذه النقطة لا يبقى عندها بل يتوجه إلى نقطة أخرى وهكذا دوالي. إذن لأن الحركة كما قلنا في النقلة الأولى من الأفلاك ليست حركة، هي حركة معذرة دائرية، فليست الحركة حركة سيدنا طبيعية. لما؟ لأنه في الحركة الدائرية الجسم كلما وصل إلى نقطة لا يقف عندها بل يغادرها إلى ما بعد، فليست الحركة حركة طبيعية. بعد الشراد أنفي جواب شراد أنفي الحركة القسرية. الحركة القسرية أنا راح أنقل لكم تعريفها حتى من خلال تعريفها وما قلت قبل قليل من انتفاء الحركة الطبيعية راح الأخوة يقولون إذن الحركة القسرية أيضا منفية. شنو تعريف الحركة القسرية؟ عرفت الحركة القسرية بأنها ما كان على خلاف الحركة الطبيعية، ما كان على خلاف الحركة الطبيعية. والله يا أخوي احنا ليش حكمنا ان حركة الحجر من الأسفل الى الأعلى حركة قسرية؟ الجواب قل لي وذلك لأن حركتهم الطبيعية هي من العلائل الأسر. فإذا تحرك بالعكس قلنا أن الحركة الثانية حركة أسرية. إذن لكي يتصف الجسم بالحركة أسرية كله أريد كله حركة طبيعية. حتى إذا تحرك بعكسها قلنا أن الحركة العكسية هذه هي حركة. فإذا نفينا الحركة الطبيعية انتفت تبع لذلك إذن الحركة راح تسولف بطريقة أصولية. الحركة الطبيعية بمثابة الموضوع للحركة القسرية. فإذا انتفى الموضوع انتفت الحركة القسرية. هذا صدقوا به الأخوة لو لا أقول سيدنا أنت من تشمر لك حجر إلى الأعلى شو تسمى هاي الحركة؟ حركة قسرية. ليش سميتها حركة قسرية؟ ها أقول وذلك لأن الحركة الطبيعية للحجر أن يسقط إلى الأسفل. إذن أنت لم تصل إلى الحركة القسرية إلا بعد المرور بالحركة الطبيعية. واضح إن شاء الله؟ فما لا حركة طبيعية له لا 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 حركة قسرية له. فإذا بطلت الجواب تعرفون فإذا بطلت الحركتان الطبيعية والقسرية تعينت الحركة الإرادية. واضح إن شاء الله سيدنا أبو الحسن. إذن النقلة الثانية حركة الأفلاس اللي هي حركة دائرية هي حركة إرادية. وشو المعنى أنها إرادية؟ أي أنها ليست حركة طبيعية ولا حركة قسرية. هذه هي النقلة الثانية. فصار عندي نقلتان. النقلة الأولى انتهيت فيها إلى كون الأفلاس ذات حركة مستديرة، والنقلة الثانية انتهيت فيها إلى أن حركة الأفلاس هي حركة. هاي النقطة أو النقلة سيدنا يعني النقلة الثالثة. النقلة الثالثة حتى تسهل على الأخوة كون أنظر بهذا النظير. هذا نظير وهذا النظير بمثابة التوطئة لفهم واستيعاب النقلة الثالثة. شوفوا الآن شيخ كرار يسولف عن معاناته بأن هو جاء من كربلاء إلى النجف عانى ما عانى قطع مسافات بعيدة ربما اضطر إلى الصعود في السلسوتة. طبعا والسلسوتة التي يصعد فيها جناب الشيخ يأجرها خاصة ولا ما معقول وين يصعدون الآخرين. بالنتيجة الشيخ عانى ما عانى. أنا أسأل الشيخ هاي حركته من كربلاء بعد مدينة الإمامين الحسين والعباس عليهم السلام إلى النجف خوف هل كانت لهوية عبثية أم لأنه يطلب شيئا في النجف؟ جواب لأنه ماذا يطلب شيئا في النجف؟ سؤال همسان خوف هذا الذي يطلبه في النجف العقل يقول ينبغي أن يكون أمرا يستكمل به شيخ كرار. شيخ كرار لديه فراغ في جهة ويريد ماذا؟ أن يسد هذا الفراغ. استأذن من كيف جناب الشيخ؟ لديه عدم كمال، ولا أقول نقصا، لديه عدم كمال في جهة من الجهات، ويحاول ماذا؟ أن يستكمل من خلال هذه الحركة. عندما جاء من كربلاء إلى النجف فهو يطلب كمالا من الكمالات اللي هو العلم، ليس كذلك؟ لأن خب لعله في مثال شيخ عدنان بعد والجناب السيد والأخوة اللي هم من خارج العراق، المسألة أوضح لماذا قطعوا هذه الآلاف من الكيلومترات، تجشموا العناء، تحملوا ما تحملوا، اضطروا إلى الصعود في الوديات أحيانا. كيف عدنا؟ لماذا كل هذا؟ لأن هناك مطلوبا ليس موجودا في كراتشي ولا في إسلام آباد. هذا المطلوب موجود هنا في مدينة العلم، وفي هذا المطلوب كمال يسعى الأخوة إلى وإلا لو كانت حركة الأخوة المشايخ جناب السيد، لو كانت حركتهم لا لأجل مطلوب، راح تكون الحركة لغوية عبثية. ولو أنهم تحركوا لمطلوب ليس فيه كمالهم، أيضا ستكون الحركة حركة لغوية. إذن هذه النقطة الثالثة راح أصر، خلينا أصر، هذا النظير واضح مو؟ وهكذا صرت هذا الذي يسير في طريق الإمام الحسين، هذا الذي ذهب إلى ساحات المعارك، هذا 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 هذا، بعد الأمثلة كثيرة يصعب إحصاؤها. من هذا أنا راح أستنتج النقلة الثالثة. إحنا قلنا أولا في النقلة الأولى الأفلاك تتحرك بحركة دائرية. طبعا هسه الأخوة أنا هم فاتني أن أقول كل واحدة من هذه النقلات قابلة للنقاش. يعني كان المفروض من أول مرة من يقول حركة الأفلاك حركة دائرية؟ من يقول حركة الأفلاك حركة دائرية؟ قد لا تكون حركة الأفلاك حركة دائرية. فخلينا أقول أولا حركة، وإحنا الآن لسنا في مقام مناقشة الدليل، وإنما نحن الآن في مقام عرض الدليل، وإلا قلت الخواجة والعلامة سيناقشان هذا الدليل بمناقشات كثيرة، لكن إحنا كن نصبر إلى أن نكمل النقلات التي يشتمل عليها هذا الدليل، حتى بعد ذلك نستمع إلى ما يقوله الخواجة وما يقوله العلامة في مناقشة في هذا الدليل. إذن النقلة الأولى شنو كانت سيدنا؟ أن هذه الأفلاك تتحرك بحركة دائرية، وأن حركتها النقلة الثانية، وأن حركتها حركة إرادية، وأن النقلة الثالثة وأنها تتحرك لأجل مطلوب، وفي هذا المطلوب كمالها أو ها في هذا المطلوب ماذا؟ استكمال لنقصها وسد لما لديها من نقص. هاي النقطة الثالثة. النقلة الرابعة، احنا الآن هاي متفرعة عن النقلة الثالثة، لهذا ما راح تحتاج وقفة طويلة. الآن الأخوة الشيخ عدنان وجناب السيد وشيخ كرار الأخوة الثلاثة إنما جاءوا إلى مدينة النجف الأشرف لتحصيل العلم. سؤال، لما لم يذهبوا إلى مدينة أخرى؟ خب قد يقول القائل شيخ كرار لما لم يذهب إلى الحلة مثلا، أو لما لم يذهب الأخوة المشايخ إلى مثلا إلى إسلام آباد؟ أريد جواب. إحنا نكون الذي نتحرك نحوه، نحن قلنا أكو حركة نحو مطلوب، هذا المطلوب الذي نتحرك إليه يكون له كمال في نفسه، وإلا لو لم يكن كاملا هذا الذي نتحرك إليه هل يمكن أن نحصل منه الكمال؟ جواب أريد لا، لأن فاقد الشيء لا. إذن نحن عندما تحركنا من كربلاء مثلا إلى النجف لكي نحصل الكمال الذي هو العلم، فلو كان العلم مفقودا في النجف الأشرف لكانت حركتنا حركة عبثية، لأننا تحركنا نحو شيء وهو نطلب نحو مكان نطلب منه شيئا مع علمنا بأنه ماذا فاقد لذلك الشيء. فينبغي أن يكون المتحرك نحوه ها له كمال في نفسه. ما أدري هيا نقطة
رابعة
النقطة الخامسة. طبعا لحد الآن الكلام واضح مو؟ وقلت لعله كل نقلة من هذه النقلات يمكن أن يناقش فيها ويمكن رفضها، لكن قلت نحن الآن لسنا في مقام الرد إنما نحن في مقام العرض. واضح؟ جيد. النقلة الخامسة، النقلة الخامسة، هذا الكمال الذي نتحرك إليه والذي نطلبه، هناك احتمالات أربعة، هاي مقدمة للنقطة الخامسة. الكمال الذي نطلبه ونتحرك إليه ككمال العلم في النجف الأشراف فيه احتمالات أربع. الاحتمال الأول أن يكون حصوله دفعة واحدة، هيش جاية وحدة احنا نطل شيخ كرار علاقة العلم ونقول له ارجع له، فالكمال المتحرك إليه يحصل على الاحتمال الأول، يحصل سيدنا دفعة واحد. احتمال الثاني، أو يمكن أن يحصل دفعة واحد، أكو فارق بين الاثنين الاحتمالين الأول والثاني. في الاحتمال الأول نفترض حصوله فعلا دفعة واحد، في الاحتمال الثاني مو نتحدث عن حصوله فعلا دفعة واحدة، وإنما نقول يمكن أن يحصل دفعة واحدة. ففي الفرض الأول كنت أتحدث عن الحصول الفعلي، أما في الفرض الثاني فأتحدث عن الحصول الإمكاني، أي الحصول بالقوة لا بالفعل. هذا الاحتمال الثاني. الاحتمال الثالث أو لا أن الكمال هذا يستحيل حصوله، لا يمكن، لا يمكن أن يحصل. هذا احتمال ثالث. الاحتمال الرابع أن أقول بأن الكمال يحصل لكن لا يحصل دفعة واحدة، وإنما يحصل بالتدريج. أحسنته. هذه احتمالات أربعة. فاتني هاي، هم فاتتني. يرجعون للأخوة للنقل الأولى. قروا للنقل الأولى شنو؟ أن حركة الأفلاك حركة دائرية، ضيفوا له وي دائرية كتبوا له دائمية، يعني الأفلاك في حركة دائمة ولا تتوقف. فالأفلاك هم حركتها دائرية وهم حركة دائمية. شايفين حركة الأرض، حركة الأرض حول نفسها، حول نفسها هي حركة دائرية، وبعد وهي حركة دائمية. هاي نضيف سيدنا وين؟ على النقل اللي هي هاي أول مناقشة للدليل، راح تكون من مناقشات الخواص. جيد، أرجع الاحتمالات أربع. أرجع للنقل الخامس. أنا لحد الآن لم أقنن النقل الخامس. قلت في النقل الخامس إحنا نسأل. في النقل السابق تحدثنا عن أن هناك مطلوبا نتحرك إليه، وهذا المطلوب هو كمال في نفسه، ونحاول أن نستكمل أو تحاول الأفلاك أن تستكمل به. جيد، طرحت احتمالات أربعة لهذا الكمال. هل يحصل دفعة واحدة بالفعل أو يمكن أن يحصل دفعة واحدة، أو يستحيل حصوله، أو يحصل دون انتم. والفروض الاول والثاني والثالث فروض باطله، واذا بطلت الفروض راح اثبت بطلان، واذا بطلت الفروض الثلاثه تعين الفرض الرابع. شنو الفرض الرابع؟ حين انه يحصل. أما الفرض الأول، يا هو الفرض الأول أريد أثبت بطلان الفرض الأول، دليل والله مطول ما هو داعي أن الكمال يحصل دفعة واحدة بالحضور البقر. نسأل شيخ كرار، لو أن شيخ كرار بجية واحدة أنطينا علاقة العلم علاقة تامة من الألف للياء، حركته ستستمر أم حركته ستنقطع؟ جواب بعد يقول لك العلاقة وخذت بعد المنجل مو من هناك يزور عن بعد ويفض القضية. فلو كان الكمال يحصل شيخ عدا، فلو كان الكمال يحصل دفعة واحدة لانقطعت الحركة، وهذا خلف ما قلناه في النقلة الأولى من كون الحركة حركة دائمية. فالاحتمال الأول باطل، وكذلك الاحتمال الثاني بنفس الطريقة. شلون؟ أقول إذا أمكن حصول الكمال دفعة، أمكن حصول الكمال دفعة واحدة، أمكن انقطاع الحركة، وهذا خلف ما قلناه في النقل
أولى.
هون الاحتمال الثالث، شنو الاحتمال الثالث؟ أو يستحيل حصول الكمال. والله سولف لي يا شيخ عدنان، واحد يقول لك عم غرين مترين شئت أم أبيت، الدق بديك ورجليك لن تحصل العلم. يجي للنجف بعد عوفك من أمير المؤمنين عليه، هو أنت إنما تحركت لأجل تحصيل ذلك الكمال، هو كمال علمي. فلو كان تحصيله مستحيلا لما تحركت أصلا. شاء الله واضح الباب. فإذا بطلت الاحتمالات الأول والثاني والثالث، تعين الاحتمال الرابع اللي هو أن هذا الكمال يحصل تدريجا. أتمنى النقطة الخامسة. إذا تبين من النقاط الخمسة، إن شاء الله وصلنا، إن شاء الله عندنا وقت يراد لنا في خمس دقائق. 46 عندنا. إذا الأفلاك قاعد أعيد، وصلنا المربط الفرق. الأفلاك قلنا في النقلة الأولى هذا تهيئة للنتيجة، وهم تكرار للنقاط الخمسة لمن فاته منها شيء. أولا أن الأفلاك تتحرك بحركة دائرية بعد دائمية واحد، وحركتها هذه حركة إرادية، وهي عندما تتحرك بهذه الحركة لم تتحرك جزافا ولم تتحرك عبثا، وإنما بحركتها هذه بحركة الأفلاك هي تتحرك نحو مطلوب، وفي هذا المطلوب كمالها، كمال تلك الأفلاك. هاي النقطة الثالثة. النقطة الرابعة، ولا بد أن يكون المتحرك نحوه. إذن الأفلاك متحركة بالكسر اسم الفاعل، ولا بد أن يكون المطلوب أن يكون المتحرك نحوه، لا بد أن يكون كمالا في نفسه، وإلا لو لم يكن كمالا ففاقد الشيء نريد منه كمال وهو لا يملك الكمال. فينبغي أن يكون المتحرك نحو هذا الذي يتحرك نحو الأفلاك، ينبغي أن يكون كمالا في نفسه. النقطة الخامسة، ياذا عندما تحصل أفلاك ذلك الكمال من ذلك المتحرك نحوه، هل تحصله بالدفعة؟ لا. يمكن أن تحصله بالدفعة؟ لا. هل يستحيل تحصيله؟ لا، وإنما تحصله بالتدريج. حتى الآن شيخ عدنان تذكرها بالمختصر، يقولون حاصل بعد الصلاة أعز من ال... شنو هذا الكمال اللي تتحرك نحوه المتحرك إليه، اللي تتحرك إليه ماذا؟ الأفلاك. ما هو ذلك الذي تتحرك نحوه؟ قلنا تتحرك نحو مطلوب، وهذا المطلوب كمال في نفسي. ما هو ذلك الشيء؟ يقول صاحب الدليل ذلك الشيء الذي هو وصفناه بأنه كمال وتتحرك نحوه الأفلاك، النقل الثالث، وتتحرك نحوه الأفلاك في احتمالات اللي هو كمال المحض. فيه احتمالات لو الله عز وجل فتكون الأفلاك بحركتها متوجهة نحو الله عز وجل وتطلب أن تحصل كمالا من الله عز وجل وجل كي تكمل بهذا الكمال ماذا؟ النقص الذي تعاني منه. وقلنا هذا المتحرك نحوه هو كمال محض، كمال في نفسه كما قلنا في النقطة الرابعة. احتمال لو أنها تتحرك مو نحو الله وإنما تتحرك نحو العقل، وما عندي فرق ثالث. إذن الأفلاك في حركتها لو تتحرك نحو الله، لو تتحرك نحو العقل. تقول لي يا بخوض لنقل أنها تتحرك نحو النفس، أقول إحنا اشترطنا في المتحرك نحوه، في المتحرك إليه أن يكون كمالا في نفسه، والنفس كمال في نفسها. لا، لأن فيها جهة نفس أنها تحتاج في أفعالها إلى المادة. تقول لي يا بس تتحرك نحو المادة، أقول إحنا قلنا المادة ماذا؟ ليست كمالا، ليس كذلك؟ فلا يوجد عندي إلا احتمالات، لو الله ولو العقل. ولا يمكن أن يكون المتحرك إليه هو الله عز وجل. لماذا؟ الجواب وذلك لأن شوية حيرادها انتباه تعبت له أكمل يا سيدنا أكمل وعيدها باشر إن شاء الله عيدها سريع وذلك نبين تعب السيد وذلك لأن الله جل وعلا واحد. المشكلة بهاي الأفلاك كم ضيفوها على النقلة الأولى أن هذه الأفلاك تتحرك باتجاهات مختلفة وبسرعة مختلفة، يعني فلك يذهب نحو الشمال وفلك يذهب نحو الجنوب، فلك يذهب نحو الشرق وفلك يذهب نحو الغرب. هذا واحد. الفلك اللي نحو الشمال افترضوا سرعته 100، الفلك اللي نحو الجنوب سرعته 50 متر، الفلك اللي نحو الشرق سرعته 20، الفلك اللي نحو الغرب سرعته 10. إذن الأفلاك حركتها مستديرة، هاي بالنقلة الأولى، وثانية ودائمية، وثالثة وتتحرك في اتجاهات مختلفة وبسرعة متفاوتة. فلو كان الكمال الذي تتوجه إليه الأفلاك هو الله عز وجل، نريد نقل عن الاحتمال والله واحد لو متعدد واحد، فالمفروض الأفلاك كلها تتحرك باتجاه واحد وبعد وبسرعة واحد، لكنني أجدها تتحرك لا باتجاه واحد بل باتجاهات متعددة، وأجدها لا تتحرك بسرعة بل بسرعة متفاوتة. إذن لا بد أن يكون المتحرك إليه، لا بد أن يكون المطلوب الذي تطلبه الأفلاك بحركتها والعاقل. ليه؟ لأنني لا أتحدث عن عقل واحد وإنما أتحدث عن عقول 10. فلهذا اختلف الجهات الأفلاك، ففلك نحو الشمال لأن فيه العقل الأول مثلا، الثاني وفلك النحو الشرق لأن فيه العقل الثالث، وفلك النحو الغرب لأن فيه العقل الرابع. وكذلك بعد فهمنا لماذا تفاوتت في سرعها. واضح إن شاء الله؟ إذن والكلام لصاحب الدليل، إذن ثبت أن هناك عقلا، لقب ثبت أن هناك عقلا مجردا، وهذا العقل المجرد كمال محض، وتتحرك الأفلاك باتجاهه. واضح إن شاء الله؟ هذا هو الدليل التنزيهي. إن شاء الله تعالى غدا أمر عليه سريعا وأذكر نقض عليه وأطبق عبارته حتى أتحول إلى أجوبة الخواجة والعلامة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى البيت الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على